سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأبلغ الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في الأرض وفي النار. ابتداء إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون ذات الدرس الأول للشيخ خلان في أصول الفقه، بعد الأربعة انتهى الشيخ خالد من الوصي، سيكون الدرس الأول إن شاء الله للشيخ خلان في بحث صلاة العصر، كتاب الورقة، مثل الورقات من جواني في أصول الفقه، لمن أراد أن يعني يبدأ في الدرس الأول سيكون إن شاء الله بعد العصر نصف ساعة تقريبا في الأسبوع القادم. ذكرنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالإسراء والمعراج، ولا زلنا في بعض مباحث هذا الحدث العظيم وما يتعلق به من آيات وأحاديث، وقلنا إن هذه المادة طويلة وفيها بعض الفوائد والمسائل، نستطيع أن نختصرها في درس واحد أو في سياق واحد وننتهي، لكن رأينا أن الأمر يتطلب أن تبحث بعض المسائل المتعلقة بهذه الحادثة بالذات، لأنها فيها ما ليس في غيرها، وهي عمدة هذه الحادثة وما فيها من مسائل عمدة في الباب لبعض المسائل كما ذكرنا هذا أو بعض هذا في الدرس الماضي. ذكرنا أن رواية شريك رحمه الله تعالى فيها بعض الأخبار، ولذلك كانت معتمدة عند بعض العلماء، واعتمادهم على هذه الرواية جعلهم يسرؤون في بعض المسائل المتعلقة بالإسراء والمعراج. ومن اعتمد رواية شريك وهو شريك بن عبد الله أبي نمر هذا الإمام المدني، من اعتمد رواية فقد وقع فيها أوهام ووقع هو في أوهام، ومن أخذ الرواية الأخرى فإنه لم يقع في مثل هذا الوهم. طبعا شريك بن عبد الله يشترك مع هذا الرجل مع هذا الراوي راوي آخر نفس الاسم نفس الأبي، وهو شريك عبد الله. من هو شريك عبد الله؟ الشاهد من هو المشهور شريك عبد الله القاضي. نعم نعم، شريك عبد الله القاضي هذا من اليمن ابتداء، وهو قاضي في الكوفة، فحتى لا يطلق على الإنسان روايات أنه يقال هذا رواية شريك بن عبد الله، ومشهور شريك بن عبد الله كلاهما بهذا الاسم. الشريك بن عبد الله النفعي من قبيلة النفع، وهي قبيلة يمنية معروفة، وكان قاضي الكوفة. أما الشريك الذي وقع في رواية الأوهام فهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو مدني، وهو المدني وهو الذي روى الحديث هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه. والرواية الصحيحة التي يثبتها المحققون من العلماء يعني ممكن أن تجمع في روايتين، الرواية الأولى رواية قتادة عن أنس، رواية قتادة عن أنس، وهذه رواها الإمام أحمد والبخاري حديث أنس الذي روى عن أنس وقتادة، هذه أثبت الروايات المعتمدة في الإسراء والمعراج. والرواية الثانية رواية ثابت عن أنس، وثابت من أكبر الحفاظ من أكابر الحفاظ، وهو من أنصر تلاميذ أنسه رضي الله عنه وثابت الولاية. وهذه الرواية الثانية رواية ثابت رواها أحمد ومسلم، إلا أن رواية قتادة الأولى هذه رواية رواها كما قلنا قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس ابن مالك عن من من الصحابة، من هو الصحابي المشهور صاحب رواية الإسراء والمعراج؟ أنا الصحابي رواه الصحابي أحمد. لا من يعرف؟ ذكرنا لعلنا يعني الماحة في الدرس الماضي، من يعرف؟ صحابي اسمه أنس ابن مالك ابن ايش؟ عفوا مالك ابن فاطمة، عن مالك ابن فاطمة، فأنس ابن مالك رواها عن صحابي مالك ابن قعطرة، ولعلنا قلنا انه ليس له الا تلك الرواية الوحيدة في كتاب صحيح البخاري. فأنس رضي الله تعالى عنه رواها، يبدو انه كان صغيرا ورواها ما اعرف ورواها عن واحد اخر من الانصار، او انه وقعت قبل ولادته، فرواها عن مالك ابن صح. هذه أتم رواية صحة وهي مرواها قتادة عن أنس بن مالك عن مالك الصحابة، ثم الدرجة الثانية ثابت الفلاني عن أنس بن مالك عن مالك الصحابة، وأما رواية شريك عبد الله بن نمر عن أنس فإنها فيها أخطاء كثيرة وجمعت في حوالي 10 قرآن، سنذكر بعضها في هذا الدرس إن شاء الله. أما المسألة الأخرى فقد اختلف بعض هذه الروايات المختلف فيها، وهي أن بعض الروايات جاءت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء كانت بعد البعثة، كانت بعد ظهوره من البعثة، لكن الرواية الصحيحة الثابتة أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت قبل عروجه إلى السماء، وكل ما ورد أنه صلى بالأنبياء بعد رجوعه من المعراج أو من السماء فهذا كلام هذه الرواية صحيحة، وصلاته بالأنبياء صلى الله عليه وسلم دليل واضح على قبله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على الأنبياء أنهم إذا بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجب عليهم الإيمان به ونصرته واتباعه، وقد أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب من حكمة ثم جاء الرسول المصدق لما معكم لتؤمنن به ولترسلن، فأخذ الله تعالى العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أخبرهم، ولا شك أن هذا الموقف يذكر أيضا بأنه هو سيد الموقف سيكون يوم القيامة في المحشر حينما يتراجع الأنبياء جميعا عن الشفاعة للناس، ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لنا أنا لها، ثم يكرمه الله سبحانه وتعالى بقبول شفاعته في أهل المحشر، وهذا هو المقام المحمود الذي ما جعله الله تعالى لبشر غير الله عليه وسلم. هذا يعني من الأشياء التي وقعت فيها لوهان في حاجة الإشراق والمعراج، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس على البراق إلى السماوات السبع، فأتى أول سماء وهي السماء الدنيا فاستفتح له جبريل الملائكة، فقيل له ومن معك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له أرسل إليه أو قد بعث؟ قال نعم، فقال مرحبا بك وبمن معك، ففتح لهم. وهذا لا شك أنه يدل على أن الملائكة هم حراس السماوات والذين جعلهم الله سبحانه وتعالى لا يصعد الأمر ولا ينزل إلا ويأتيه منه خبر، كما جاء في الحديث أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا قضى الأمر سمع له كضرب سلسلة على الأقوام، يعني حجر، فيغمى عليهم ويكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيتلقى الأمر ثم يمر جبريل على أهل السماء فيقول ماذا قال ربكم؟ فيقول الحق وهو العلي الكبير. فهؤلاء ملائكة حراس السماوات، وهؤلاء يقولون لجبريل عليه السلام ومعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا الإسراء كان بالبراق لكن المعراج مع جبريل عليه السلام، وكان يقول الملائكة يقول لجبريل عليه السلام من معك ووقت بعث، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا أو ليسوا ممن يعلم الغيب، وهذا فيه رد على من يدعي أنه يعلم الغيب، فإذا كان هؤلاء حراس السماوات وهم في العلا ولا يعلمون الغيب فكيف يصدق من كان في الأرض وليس عنده شيء من خبر السماء فيصدق أنه يعلم الغيب؟ هؤلاء ملائكة وهم في السماء ويأتيهم الأمر من الله سبحانه ويمر عليهم ويسحب منهم، ومع ذلك لا يدون إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إليه فيقال له أو رسل أو قد بعث، وهذا دليل على كذب كل من يدعي الغيب أو يقول أنه من الأولياء، فإذا كان هؤلاء العباد الصالحون وفي تلك البقعة في السماء لا يعلمون الغيب فكيف يصدق من كان دونهم وكان في الأرض ثم يدعي أنه يعلم الغيب؟ فلما فتح له ورحبوا به رأى هناك آدم أبا البشر عليه السلام في السماء الدنيا، وفي رواية أنه رآه عن يمينه بعض من بنيه وعن يساره بعض من بنيه، وجاء في رواية أخرى أن الذين عن يمينه هم أرواح السعداء والذين عن يساره هم أرواح الأشياء. فكان عليه السلام آدم عليه السلام إذا نظر عن يمينه ضحك واستبشر لأنه من ذريته ومن أهل السعادة من أهل الجنة، وإذا نظر إلى شماله وهو من أهل النار استوجب غضب الله، كان يبكي عليه السلام آدم. فقال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاتفاق وخمسة تصفيق من الرأس، ثم عرج به إلى السماء الثانية واستفتح له جبريل، طلب أن يفتح له الباب، ففتح له قيل له من معك؟ كما قالوا أهل السماء الأولى، وقد بعثها ووكل له فقال نعم، ففتح له فرأى فيها من؟ السماء الثانية رأى فيها من؟ عيسى بن مريم وزكريا، يحيى بن زكريا، فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى عليه السلام، وكان ابن خالة كما هو جاء في بعض الروايات، وكان في السماء الثانية فرحب به صلى الله عليه وسلم وأقر بنبوته كما فعل آدم عليه السلام. ثم عرج به إلى السماء الثالثة ورأى فيها من؟ يوسف عليه السلام، وسلم عليه ورد عليه السلام وأقر بنبوته كما فعل آدم ويحيى وعيسى. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه السلام، وجاءت الروايات أن هذا هو المكان العلي الذي رفعه الله تعالى إليه فيه، وقوله تعالى رفعناه مكانا عليا، وثلاثة سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام ورحب به وقرر بنبوته، وكل هذا كان في التفصيل لكن هذا الاستمرار. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون أخ عمران أخ موسى عليه السلام، ورحب به كذلك وقرر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة إلى الخامسة. تقريبا أكثر الروايات على هذا الترتيب والتفصيل، وكل ما جاء من رواية تخالف هذا الترتيب فهو خطأ. هذه الرواية هي صحيحة، آدم عليه السلام السماء الأولى، والسماء الثانية يحيى وعيسى، السماء الثالثة يوسف، السماء الرابعة إبريس، والسماء الخامسة هارون. في السماء الثالثة والسابعة حصلت روايات فيها خلاف، منهم من قال أن في الثالثة كان إبراهيم عليه السلام، ومنهم من قال في السابعة كان موسى، وبعض الروايات وهي الأكثر والأصح والأدق أن موسى كان في الثالثة، وفي السماء السابعة كان إبراهيم عليه السلام. فشريك الذي روى هذه الرواية قلنا أنه اضطرب في الرواية، اضطرب في الرواية في ضبط هؤلاء كما قال الزهري رحمه الله، أنه لم يضبط ولم يحفظ ولم يدري الأنبياء في أي سماء، وهذه أرجح وأوضح الروايات وهي ما سبق أن ذكرناه. لكن ما بعده حصل خلاف بين الأثبات من الرواة عن أنس رضي الله تعالى عنه، هل كان موسى السماء الثالثة وإبراهيم السابعة أم العكس؟ فصحيح أن موسى عليه السلام كان في السماء السادسة وكان إبراهيم في السماء السابعة. ومما يوضح كون إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة أنه هناك كان عند بيت المعمور، وهو الذي بنى الكعبة في الدنيا، تناسب أن يكون في تلك الرقعة في بيت الله تعالى المعمور في السماء الأخيرة. وكذلك من قدر إبراهيم عليه السلام أعظم من قدر موسى عليه السلام، فهو خليل الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس به، وهذا دليل على ترجيح علو مرتبة إبراهيم عليه السلام. أما كون موسى أعلى من إبراهيم في تلك اللحظة في من رجح العكس، فهو أنه قالوا إن موسى عليه السلام كان قد رجع محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه لما خرج عليه الصلاة والسلام، فرجع فمر على موسى فقال مر على موسى من هو في السماء السابعة. هذا القول صحيح، أنه ممكن أن يكون هذا الخطأ وهم من الراوي، ممكن أن يكون صعد إلى السماء السابعة عند إبراهيم عليه السلام. فليس هناك يعني من دائرة ترجيح رواية موسى لأن مر عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مانع أن يمر عليه في السماء الثالثة؟ فترجيح إبراهيم عليه السلام هو الصحيح، وهذا الصحيح من الروايات أن موسى عليه السلام كان في السماء الثالثة وكان إبراهيم في السماء السابعة. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم من عند موسى وفرض الله عليه الصلوات، لما رأى في السماء الثالثة قال له ارجع إلى ربك، وأخبره أنه جرب الأمم وطلب منه أن يكفف الله تعالى عن هذه الأمم. حادثة مهمة فيها فائدة، وهي أنه لما مر إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام بكى موسى عليه السلام، والوحيد الذي بكى من الأنبياء هو موسى عليه السلام. سبب بكائه نعم. قال فقيل له لماذا تبكيه؟ فقال لأن أولادا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمه. وهو عليه السلام كان يريد أن تكون أمته هي أكثر الأمم. وجاء في حديث 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب. قال فذهبت فإذا هو ثواب عظيم فقلت إنها أمتي. قال لا هذا موسى وقومه. فموسى وقومه من أكثر الأمم وجودا في الجنة في دار السعادة. لكن ظن موسى عليه السلام وكان يتمنى موسى عليه السلام أن يكون أمته من أكثر الأمم فبكى لأنه جاء نبي بعده وكانت من أتباعه من هو أكثر من أمته صلى الله عليه وسلم. فلما رجع له سواد أعظم أكثر صلى الله عليه وسلم قيل له هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فأمة موسى أمة عظيمة لكن شتان بين من أوحى الله تعالى إليه بأن قال له أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وبين من قال له الله تعالى أن أخرج الناس من الظلمات إلى النور. فلا شك أن هناك فرقا بين من أوحى الله تعالى إليه وبعث إلى قوم ومن كان بعث إلى أمة إلى قيام الساعة. وهذا لا شك ولا غير أنه سيكون من أكثر الأمم تبعا يوم القيامة. الفائدة هي لماذا بكى موسى عليه السلام وهل سبب بكائه له وجه في الشر؟ لماذا بكى موسى عليه السلام؟ قلنا أنه تمنى أن يكون أمته أكثر من أمته. هل هذا العذر مقبول له لأنه بكى وهل تخريج بكائه صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا محمود؟ هل هذا هو الحسد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ هل هو الحسد هذا؟ لحظة الفتيات؟ هل هذا هو الحسد؟ أيوة صلاح الحسد المذكور في الحديث اللي في الحديث المذكور لا حسد إلا في الفتيات. هل هذا يعني هو المقصود في الحديث أو شبيه فيه ولا من الحسد ما يشبه؟ يعني هو من الحسد المحمود وليس من حسد المذكور. نعم هناك يعني الفائدة التي أردناها وهي أن هذا من باب المنافسة. والمنافسة إذا كانت في الدنيا فإنها إما أن تكون مباحة أو أن تكون مذمومة على حسب ما يسعد الإنسان إليه في الدنيا. لكن إن كانت المنافسة في أمر مهم ديني فإنها محمودة لصاحبها المنافسة. فلا بأس الإنسان أن ينافس أخا له مثلا أكثر منه حبرا أو أكثر منه علما أو أكثر منه جبالا. لا بأس أن ينافسه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى حاسا الأمة أن ينافس بعضها وقد قال ولذلك فلكن ما في مانع أن ينافس الإنسان مع من هو أحسن منه ليصل إلى مرتبته أو يخوضه أكثر منه في المرتبة. لكن هذه المرتبة دون المرتبة الأخرى الأعلى منها وهي أن الإنسان يسعى إلى راحة الله سبحانه وتعالى من غير أن يكون له منافس من أهل الدنيا. واضح؟ فممكن الإنسان يكون من المنافسين مثلا تقول له كم حقك متنافس مع أخ له أو مع صديق له أو مع جاره أو مع زميل له يتنافس معه بالحزن أو بالطاعة أو بالعبادة. مثل هذه المنافسة محمودة لأن الله سبحانه وتعالى قال لا حسد إلا في الأتين. ثم لك رجل أتاه الله مالا رجل أتاه الله حكما. فالرجل الذي يؤتيه الله المال وينفق يجوز الإنسان أن يتنافس معه في الإنفاق أو أعطاه الله الحكمة فيبلغ دعوة الله عز وجل أو يحكم بين الناس. لا مانع الإنسان أن ينافس مثل هؤلاء ليصل إلى مرتبته أو أعظم منها. هذا منافسة محمودة لأنها منافسة دينية القصد منها هو القرب من الله عز وجل وليس عند هؤلاء أي تردد في أنه يتمنى. يعني ليس عند هؤلاء أبدا من تمني الشر لصاحبه أن يزول عنه النعمة أو أن تكون له دونه بل هو يتمنى أن تبقى عند صاحبه لكن يتمنى أن يكون مشاركا له أو أن يفوقه. ولذلك هذا الحسد يسميه العلماء غصة وأنه يكون سماه حسدا فهو حسد لكن هو الحسد المحمود وهو الحسد الذي بمعنى التنافس في أمر ديني. فلا حرج للإنسان يتنافس في أمر ديني مع صديق له أو زميل أو جار أو أخ. لكن أيهما أعظم مرتبة؟ من يجعل أحدا من الناس يتنافس معه في أمر ديني أم من يسعى إلى الله عز وجل من غير أن يكون له منافس؟ الثاني أعظم. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حال المنافس كان حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحال الآخر حال من أبو بكر رضي الله عنه، انظر إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان ينفق ينفق ويقال له ماذا تفعل؟ ترك الله له الله ورسوله، ما كان ينفق أحد من الناس، صح ولا لا؟ أما عمر فكان يقول إيش؟ اليوم أتفق أبو بكر، اليوم أتفق أبو بكر، وكان يضع أبو بكر أمامه ويحاول أن يسبقه. فلذلك لما قال اليوم أتفق أبا بكر قال فجئت يوما بنصف مالي، ظننت أنه إيش يسبق، لأن حاط في ذهنه من ينافسه وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فقال اليوم أتفق أبا بكر، فقال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطيت لأهلك؟ فقال أعطيت لهم النصف. فقال عما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال له ما أعطيت لأهلك؟ قال له قال له أعطيت لهم الله ورسوله. فلما رأى عمر رضي الله عنه ذلك قال والله لا أسألكم إلى شيء من أمره. فانظر إلى حال عمر رضي الله عنه، حال منافسة، هي منافسة محمودة وهو الحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحال الأكمل من هو حال أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه، وهو الحال الذي لا يضع أمامه أحد من الناس، إنما يفعل ربه سبحانه وتعالى الطاعة والعبادة والعلم والحفظ دون أن يكون أحد من الناس، لكن لو وضع لا بأس، وليس هو متمني لزوال النعمة عن صاحبه تصبح له ذمة، إنما يتمنى أن يشارك وفيه أو أن يصبح أفضل منه. عمر موسى عليه السلام، موسى عليه السلام كان حال عمر كحال موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام كان منافسا للنبي صلى الله عليه وسلم ومبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه تمنى أن تكون هذه الحالة له ولأمته، فهذا من هذا الباب وهو الغصبة المحمودة أو الحسد المحمود، فهو باب تنافس. ولذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال موسى عليه السلام، وكان عمر رضي الله تعالى عنه حاله شبيها بحال موسى عليه السلام. ولك جاء في الحديث بعض الحديث أن عمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى عليه السلام. فإذا حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأعلى، وحال عمر رضي الله عنه دون حال أبي بكر، وحال النبي صلى الله عليه وسلم كان دون وأكثر أعلى من حال موسى عليه السلام. هذا بعض الناس قد يقرأ أنه بكى وقال غلام جاء بالمهدي، فقد يستشكل هذا، فلذلك نبه على هذا أئمة السنة على أن الأمر ليس إلا من باب المنافسة. وقال رحمه الله شيخ الإسلام إذا قال فإن قيل إذا لم سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه، لم سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه، ما أحب ما أتمنى زوال النعمة على الآخرين كما هو تعريف الحسد، قيل لأن مبدأ هذا الحب هو نظرة إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك، فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدا، لأن كراهة تتبعها محبة، وأما من أحب أن ينعم ينعم الله عليه مع عدم اتفاقه لأحوال الناس فهذا ليس من عنده محسن شيء. يعني هذا المنافس لولا أنه رأى من هو أعلى منه وأحفظ منه وأعلم منه وأحفظ منه ما تنافس معه، فهذا لأنه المبدأ كان كراهة أن يسبقه الآخر وكراهة أن يكون غيره أحسن منه، فصلي حسنا من هذا الباب. ولو أنه ما رأى الآخرين فإنه من يتشجع على الحفظ والعبادة والطاعة، فإذا سمي حسدا من هذا الباب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته إلى الناس كافة، وموسى عليه السلام كانت رسالته إلى قوم خاصين وفي زمان خاص، من طبيعة تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر عددا من أمة موسى عليه السلام. ثم عرج الله تعالى به أو عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم وسلم عليه ورد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به عليه الصلاة والسلام. وعما ثم رفع إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم، وهي سدرة عظيمة لا يعلم عنها إلا ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آية الله العظمى التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه الكريم، وجعله الله تعالى في ذلك الملأ الأعلى. ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار عليه عز وجل، فوصل إلى ما لم يصده أحد من البشر. وهذه الرواية رواية شريك أبدا من أخطاء شريك أنه فسر ثم دنا تدل بأنه ذنوب الرب أو الجبار عز وجل، وهذه من أخطاء شريك رضي الله عنه ورحمه الله، وهذا رواية مشهورة، وإنما الصحيح أن الذنوب والتدلي كان من جبريل عليه السلام، وهذه الرواية واضح أنها خطأ من أخطاء شريك، وإن جاء رواية حسن الحافظ حجر رحمه الله على أنها موافقة لرواية شريك لكنها من الشاذ المخالف لما هو الصحيح منه. الذي أريد الحسن بهذا وهو ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل وقربه في ذلك الملأ ورؤيته بربه عز وجل، هل رأى ربه أو لا؟ وفيها بعض المسائل المهمة لأنها من الإشكالات الواضحة الواقعة في كتب التفسير والحديث والعقيدة. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل بعيني رأسه، والصحيح قبل أن نقع في الخلاف والكره أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، لم يره بعين رأسه إنما رآه بقلبه عليه السلام. وقد قال الصحابي في عقيدته صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرء جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. فإذا الصحابة رضي الله عنهم وقع خلاف بينهم لفظي في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه لا، لكن يبدو أن الصورة كانت عندهم أنه في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تعالى بعين رأسه، في من يقول، وسيأتي التدليل على ذلك أنه يوجد من الصحابة من يقول هذا القول. لكن ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنما هو استدلال ببعض الحديث أو الآيات، منها أنه قال ابن عباس وما جعلنا رؤيتي أريناك إلا فتنة للناس وشدرة حسن القرآن. فابن عباس رضي الله عنه قال هي رؤية عين، هي رؤية عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، هذا حديث صحيح البخاري. ففهم بعض الناس أن ابن عباس لما قال هي رؤية عين أنه ظن أن الرؤية هنا وقعت على ربنا عز وجل، وهذا كلام غير صحيح، فإن هذه تدل على أنها رؤية على أن الإسراء كانت بسنته صلى الله عليه وسلم، لكن رؤية هنا قلنا إنها رؤية بصر، والكلام هنا إنما على الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الشجرة التي هي شجرة الزقوم، ولم يكن الآية أبدا ابن عباس ما تطرق إلى كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تلك اللحظة. فمن قال إن ابن عباس رضي الله عنه استدل بهذه الآية على أنه رأى ربه عز وجل خطأ، لأن الله تعالى عندما قال وما جعلنا الرؤية أريناك، الرؤية هنا رؤية إيش؟ رؤية بصر، رؤية بصر، وهي للآيات وللشجرة وليست لرؤية الله سبحانه وتعالى. وكل ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما هو ينبغي تأويله على هذا، ينبغي تأويله على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، بل إن أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا هل رأيت ربك؟ ماذا قال؟ قال رأيت نورا، وقال نور أن أرى. فذكر سؤالا صريحا أبو ذر رضي الله عنه، وذكر سؤالا صريحا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأدلة التي واضحة في أن الله النبي ربه صلى الله عليه وسلم أسرع الأدلة وما ذكرناه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قد سأل هل رأيت ربك يا رسول الله؟ هل رأيت ربك؟ فقال قطمة نور أن أراه. وهذه الرواية في رواية أخرى قال رأيت نورا، يصدقها رواية أخرى وهي قول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور، قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت صفحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. إذا ربنا عز وجل لا يمكن أن يرى من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى حجابه النور، ونص الحديث قال لو أنه كشف هذا النور فصفحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. دليل آخر وهو حديث عائشة وكنا لجرمان في دروس سابقة، وهو أنه قالت في مسعود رضي الله عنه ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله سريرا، ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله سريرا. باختصار ما هي الثلاث؟ رؤوس أقلام. دليل من قال إنه قال رأى ربه أعظم على الله سريرا، ثانيا أنه كتم شيئا من الرسالة، وثالثا أنه يعلم غيره. هذه ثلاث أشياء تقول له من حدثك بواحدة منا فقد أعظم على الله سريرا. أما الأولى فقالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله إليه فقد أعظم على الله سريرا. هذه سرية عظيمة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسول
بلغ ما انزل اليك من ربك ولم تفعل فهذا قد سلك. وهذا رد على الذين يقولون ان هناك علما باطنيا وان النبي هنا خص به بعض الناس. لا يمكن ان يكون هذا في خيانه للناس. خيانه للدين ان يكون وصلنا قد بلغ بعض الناس بشيء من الدين ولم يبلغ الاخرين. فليس في الدين شيء اسمه علم باطني, انما العلم كل الذي علمه صلى الله عليه وسلم بلغه للامه. ولذلك عائشه كانها تشير الى من يزعم انه يمكن ان يكون صلى الله عليه وسلم قد اعطى شيئا من العلم ومن الدين ومن الاسلام ومن احكامه لبعض الناس وخصهم به دون الاخرين. هذا من قاله اعظم الله تعالى البريه. ولذلك اهل الباطن الذين يقولون ان القران ظاهر وباطن وان الاسلام ظاهر وباطن وان الانبياء ومن تبعهم لهم علم ظاهر والاولياء لهم علم باطن, هؤلاء لهم ادله ذلك. يعني يعتقدون هذه الحقيقه, يعتقدون ان هناك علما باطنيا لا يعلمه الا هم وان الله تعالى حقهم به دون الانبياء. حتى قال بعض الزنادقه منهم قالوا خذنا بحارا وقف الانبياء بساحله, خذنا بحارا من الانبياء بساحله. وقال بعضهم انتم ترمون ميت عن ميت ونحن نروح عن الحي بلا يموت. فعندهم الله تعالى يعطيه مباشره وان العلم الذي عندهم علم دني وعلم باطني, وان الانبياء حتى ومن تبعهم ليس لهم الا من علم الا الظاهر. ولذلك سمر الانبياء ومن تبعهم بانهم عندهم علم الشريعه وهم عندهم علم ايش الحقيقه. هذا كلام باطل. وعاشره تقول ان من قال هذا واعتقده فقد اعظم على الله تعالى الكريه. ولذلك يقول بعض الحديث الموضوع منها يقولون ان عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع ابي بكر وكنت بالزنجي بينهما. الحديث موضوع مشهور انه قال عمر رضي الله عنه كان ابو بكر يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكنت كالزنجي بينهما. ايش الزنجي بينهما؟ يعني قاعد يفهم يتكلمون بايش؟ بعلم الاحوال والمقامات وغير ذلك. وانا لا افهم شيئا ولا شك ان هذا الحديث موضوع. كذلك الرافض يعتقدون ان هناك كتابا اسمه الجفر وان فيه العلم الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه, وهو كتاب مشهور وهو من اصول مراجع كتاب الكافي للكليني. وهذا منسوب ظلما وكذبا الى علي بن ابي طالب. احيانا ينسبونه الى علي واحيانا ينسبونه لمن؟ الى جعفر ابن الى جعفر الصادق. وفي هذا الكتاب من احداث الغيب والاسرار شيء كثير, وكما قلنا هذا الكتاب من اعظم مصادر الكافي للكليني. فهذا يعتقدون انه مخبوء وانه تناقلوه الى جعفر ثم الى محمد بن الحسن العسكري صاحب السجاد الذي غاب ويعرف عنه احد, وقالوا انه اخذ هذا الكتاب. ولذلك يعتقدون ان هذا علم مكتوم. ولذلك عائشه تقول رضي الله عنها ان هذا من اعظم السرية بان الانسان يعتقد ان هناك علما خص به النبي صلى الله عليه وسلم احد من الناس دون الاخرين, وانما كل ما علمه نبينا محمد عن ربه عز وجل انما بلغه لامته. فالذي يقول هذا القول اما ان يقول ان هذا الشيء كتمه صلى الله عليه وسلم وهذا واضح انه يعني يتهم صلى بالخيانه, واما ان يكون ذلك خرافه لا اصل له. اما ان يقول ان مثل كاتب واما ان يقول هو كاذب, وهذا هو الراجح لا شك ولا ريب انه ما كتم شيئا من دين الله عز وجل. ولذلك علي رضي الله عنه سئل, وهذا يدل على ايش؟ وهذه فائده مهمه يا اخوانا. احيانا يسال الصحابي سؤالا او يسال التابعي سؤالا تفهم من السؤال انه وجدت المساله في زمان الصحابه رضي الله عنه, او وجدت بدايتها في زمان الصحابه رضي الله عنه. يعني ما الذي يقول ما الذي يجعل عائشه تقول هذا الكلام؟ اعظم الله سريه. واضح ان هناك من اراد ان ينشر ان هناك من يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون اوحى لبعض اهل البيت او لاهله شيئا من العلم. يدل على ذلك ما قالته عائشه رضي الله عنها وما قاله علي رضي الله عنه. فقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ هذه على إيه؟ على انه قد يشير. ولا كيف يسال عن ذلك علي رضي الله عنه؟ لم يسال عن ذلك علي رضي الله عنه؟ الا ان بعض الروافض وبعض الغلاة في علي رضي الله عنه قد اشاع ان علي رضي الله عنه ومعه قد خصهم بجسم بشيء من العلم الخاص. ولذلك سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ فقال لا, والذي خلق الحبه وراء النسمه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم الا فهما في كتاب الله تعالى يؤتيه من يشاء. وما في هذه الصحيحه ايش هي الصحيحه؟ طلعها علي رضي الله عنه، فلما خرج فيها الدياب وفيها لعن الله من آوى محدثا وأن مدينة حرم، وهذه منشورة عن غير علي رضي الله عنه، إنما هو علم نقله علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس فيه تخصيص، وإنما فيه أنه نقل ذلك ودونه رضي الله عنه، لأنه هو هذا الحديث من غير طريق علي رضي الله عنه. إذا المسائل الأولى أو المسألة الأولى أن عائشة تقول إن من حدثكم أن محمد كتب شيئا من العلم فقد أمر الله السرية. الثانية قولها من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أمر الله السرية، إن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأمر الله السرية أن ترى على الله السرية، ولا شك أن هذا الشيء ممكن كان في زمانه رضي الله عنها، فإن الكهان يعتقدون أنهم يعلمون الغيب أو يوحون للناس يعلمون الغيب، وكذلك السحرة وكذلك العرافين، كل هؤلاء يزعمون أنهم يعلمون الغيب، وهذا رد عليهم من عائشة رضي الله تعالى عنها. الثالثة قالت من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعمر الله السرية، ما الذي فعل تقول هذا الكلام؟ إلا أنه شيء في جغانية رضي الله عنها أنه قد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، ويدل على ذلك على أنه شيء أن متروكا رضي الله عنه رحمه الله الذي كانت تحدثه عائشة وتخاطبه كان متكئا، فمشى الأولى وهو متكئ والثانية وهو متكئ، عند الثالثة جلس وقال أنظريني ولا تعجلي علي أو غير ذلك، ثم قال لها سأقول لك كلاما، فقال يا أم المؤمنين ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وقال ولقد رآه لذة أخرى. إذا المسلوب نفسه يعتقد الأفق، يعتقد أن الله تعالى قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعنده دليلا الدليل واحد، عنده قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين في السماء، والثانية ولقد رآه هزة أخرى. فإذا يعتقد مسروق رضي الله عنه أن المرء هنا هو الله عز وجل، وقالت أم المؤمنين ردا عليه قالت له أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل، أي الذي رآه أم المؤمنين والذي رآه نزة أخرى إنما هو جبريل، لم أره يقول صلى الله عليه وسلم على الصورة التي خلقه الله عليها إلا مرتين. إذن هو نص من عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة في هذه الآية هو جبريل عليه السلام، والآية الثانية كذلك جبريل عليه السلام، ثم جاءت الأدلة رضي الله تعالى عنها وفيها أبناء الأحكام عليه السلام سيذكر إن شاء الله بعد قليل. إذن ما ذكرته عائشة رضي الله عنها دليل على أنه أعبر عن الله السرية، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صرح عن أبي ذر أنه صار عليه نورا، وصرح عن عائشة أن المرأة والذي تدل بهذه الآية إنما هو جبريل عليه السلام. أما الآيات التي تدل بها من قال أنه هو رؤيا الله سبحانه وتعالى فهي آيات سورة النجم كما هو معلوم، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما هوى، إلى أن قال هنا رجل تستوى وهم كلهم الأعلى ثم دنا تدلى، فكان قاب القوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما أقبل فؤاد المرأة. كل هذه الضمائر ترجع إلى جبريل عليه السلام، كلها ترجع إلى جبريل عليه السلام، فهو الذي رآه عشرا مرتين، قلنا مرة في أجياد أو في الأطرح، والأخرى عند سدرة المنتهى. هذه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رآه مرة في الأفق وعشر حقيقية، والمرة الثانية رآه في المعراج ولم تكن أكثر من هاتين المرتين، فهذا الضمائر كلها ترجع إلى جبريل عليه السلام، وقد سد الأفق كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن الله سبحانه عندما قال ما شلغ الفؤاد ما رأى، هذه سورة النجم، ما شلغ الفؤاد ما رأى، بعض الناس قد يعتقد أن هذه الآية الأقرب والأليق أنها تكون في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده، والكلام هذا غير صحيح، إنما الأرجح والله تعالى أعلم أن هذه الآية تختلف عن قوله عز وجل ما زاغ البصر وما رأى، وهذه فائدة نبه عليها بعض المفسرين وأرجو الانتباه إليها. ما شلغ الفؤاد ما رأى غير ما زاغ البصر وما رأى، ما خير الفؤاد ما رأى هذه كانت في الأرض، وقد ثبت الله تعالى قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما انقطع عنه الوحي، وظن صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو الذي رآه في الغار، فلذلك كأن الله تعالى يقول ما رأيته بعينك وثبت الله تعالى به قلبك ووحيك، فلذلك كان التثبيت هنا والتصديق للفؤاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل عليه السلام الحقيقية اطمأن قلبه على أنه هو الذي جاءه في المرة الأولى. فقال الله تعالى: ما كذب الفؤاد وما رأى. أما في الثانية في المعراج فإنه الله تعالى قال: ما زاغ البصر وما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، لكثرة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات أخبر الله تعالى عنه أن بصره ما زاغ ولا طغى تجاوز الحد. إذن ما كذب الفؤاد وما رأى هي لرؤية جبريل عليه السلام في الأرض، وما زاغ البصر وما طغى هي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم للآيات في المعراج لما رأى من الله سبحانه وتعالى. ولقد رآه رجب أخرى، رآه أي رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى نص في المكان الثاني عندها جنة المأوى إلى الآخر. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة قال: ما زاغ البصر وما طغى. فإذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الزاد خير ذكر أن مدرسة الجنة هو جبريل، هو رب عز وجل، وهذا الكلام غير صحيح، إنما الذنوب والتدلي هو من جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن الخلاصة أن صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج لم يرى ربه بعين رأسه، ولم يثبت أن الله كان هو الذي ذنب وتدلى منه سبحان الله قوسين أو أدنى، إنما هذه الرواية شاذة أو منكرة، والذي اقترب منه هو جبريل عليه السلام، وقد قرب هو محمد بربه عز وجل إلى منزلة لم يصلها أحد من البشر حتى ولا جبريل عليه السلام، وقرب الله عليه هناك في الصلوات الخمسين المعروفة. إذا هذا ملخص لما جاء في سورة النجم والخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. فعلى هذا كل ما ترى من قول الصحابة فإما مشكوك في صحته كما هو معروف عند المحدثين، وإما أنه عندما قال رأى النبي ربه ما دخل أنه عين رأسه، إنما مقصود رآه بقلبه. ومن قال إنه رآه بقلبه فقد أخطأ كما اعتقد الصديق رضي الله عنه، لأن عائشة أخبرت أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال جبريل، وأبو ذر أخبر أنه عن نبيه أنه رأى النبي. طيب، رؤية الله تعالى في الدنيا، رؤية الله تعالى في الدنيا، هل يمكن أن يراه أحد من الناس في الدنيا بعين رأسه؟ ممكن؟ اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، متفق الأمة أهل السنة والجماعة على أنه لا يمكن أن يرى رب عز وجل بعين رأسه في الدنيا. طيب، رؤية الله تعالى في المنام يمكن دليل؟ نعم، يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، وقال يا محمد أتدري ما قصد الملا الأعلام؟ فقال لا، قال في كفارة الصلاة. الحديث مشهور طويل، وذكر ابن كثير رحمه الله طرقه في تفسير سورة الصاد، وذكره ابن رجب رحمه الله في كتاب الخاص، ألف هذا الكتاب كلام الساده ومتنه في كتاب الخاص، وهو اسم كتاب شرح أو اختيار الأولى في شرح حديث صار ملا الأعلام. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن على أن الإنسان يمكن له أن يرى ربه في المنام. طيب، هل هذا يتعارض مع ما قلناه قبل قليل؟ قلنا اتفقت الأمة على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، فكيف توفق بين أن الأمة متفقة على أنه لا يرى في الدنيا ودليلها حديث واعلم أن الأمة لن ترى ربكم حتى تموتوا، حديث في مسلم أظن لما ذكر صلى الله عليه وسلم حديث الدجال بين أنه كذاب وأنه ليس بإله، فقوله صلى الله عليه وسلم من أشياء ذكرها: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب، كيف اتفقت الأمة على أنه لا يرى الرب حتى في الدنيا، وعلى أمة تصح على ذلك والحديث واضح ذلك، مع قولكم إنه يمكن أن يرى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في المنام وهي في الدنيا، فهي رؤية دنيوية؟ كيف؟ أيوة، والمنام حكمه حكم حكم الآخرة وليس حكم الدنيا، المنام حكم حكم الآخرة وليس حكم حكم الدنيا، فإذا لا تعارض بين الأمرين. فعندما نقول إن الأمة اتفقت على أنه لا يرى الرب عز وجل في الدنيا، إنما المقصود به لا يرى الرب عز وجل في الدنيا بعين الرأس في اليقظة، أما في المنام فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، وقد ذكر ذلك كما قلنا شروح الحديث، والحديث في ذلك صحيح لا إشكال فيه، وقد ورد عن كثير من السلف أنهم رأوا ربهم في المنام. على ذلك يروى ما مشهور عن أحمد رحمه الله، وقد ذكر الشيخ أبو زيد طائفة من العلماء مما ثبت عنه انه قال الله المعذب. المقصود ذلك ليس رؤيا يعني صور حقيقيه من احد يرى الله ما احد راى الله قال انها صور حقيقيه، لكن يقصد الله تعالى في قلوبهم انه رب عز وجل، مع ان الكلام الحقيقه فيه صوره من الصعوبه، لان قد ياتي الشيطان ويجعل انه رب كما جاء عند قادر الجنان وقرا عليه هذه الكرسي وخرج وقال انه الشيطان. لكن ثبت عن بعض الثقات من السلف انه قال انه رب عز وجل، المقصود بذلك انه لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا، والمهم في ذلك الشرع لان المنام ليس له حكم الدنيا انما له حكم الاخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم انه لن ترى الرؤيا حتى تموتوا، المقصود بذلك الرؤيا البصريه بعينه الراس في اليقظه وليس في المنام. اما روايه الامام احمد انه راى ربه 90 مره فاسكن عنها الشيخ البابا رحمه الله فقال لا اعلم صحه ذلك. اما رؤيه الله تعالى في الاخره، الان الرؤيا قلنا في المعراج الصحيح انه ما راى صلى الله عليه وسلم مرافق قلبه وقال نور من اراه، والرؤيا في الدنيا قلنا انها مستحيل ومن ادعاها فهو كاذب او زنديق، والرؤيا في الدنيا في المنام موجوده وقد ثبت ذلك مستحيل. ورؤية الله تعالى في الاخره هذه ايضا عند اهل السنه والجماعه لا شك في انها صحيحه وثابته ان المؤمنين يروا ربهم عز وجل في الاخره. وخالف بذلك بعض اهل البدعه في المسجله فانهم قالوا ان الله تعالى لا يرى المؤمنون في الاخره، ودلوا ببعض الادله لا باس ان نذكرها ونذكر الرد عليها باختصار. قالوا ان الله تعالى لما طلب موسى عليه السلام منه ان يرى ماذا قال؟ قال لن ترى ولكن انظر الجبل فان استقرت شخص تراني الى اخر الايه. الشاهد انهم قالوا ان الله تعالى قال لن تراني لن تراني، فقالوا ان هذا يدل على انه لا يرى الرب عز وجل لا في الدنيا ولا في الاخره، لانه قال لن وهي للتاكيد. هذا دليل. اردت على ذلك اولا انه لا يظن بكريم الله تعالى موسى عليه السلام اعلم الناس ربه في وقته ان يسال ما لا يجوز له، هذا ما اظن من حال ان يسال شيئا غير موجود او غير يعني غير ممكن، انما سال شيئا يمكن ان يبقى في قلبه، يمكن ان يسال من مثله عليه السلام. لكن الله ما انكر عليه السؤال، الله سبحانه وتعالى ما انكر عليه السؤال، هذا وجه ثاني، انما اخبر انه يستحيل ان ترى، ولو كان سؤاله اصلا غير شرعي ولا يجوز له لاخبره به سبحانه وتعالى. الثالث انه قال لن تراني ولم يقل اني لا ارى، لكنه قال انت لن تراني، وما قال انني انا لا ارى او لا تجوز رؤيتي او لست بمرئ. ولا شك ان هناك فرق بين الامرين، فرق بين ان يقول لا يراني او يقول له اني لا ارى او لا تجوز رؤيتي او اني لست بمرئ. ولذلك موسى عليه السلام واضح ان الله تعالى قال له لن تراني، يعني انت بهذه القوه وبهذه الفتره وبهذا الزمن. والوجه الرابع ان الله تعالى قال له ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه، فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت تجلي ربنا عز وجل، فكيف بالذي هو من البشر وخلق من ضعف؟ اذا كان الجبل هذا يثبت الارض لم يستقر مكانه عندما راى الرب عز وجل، فكيف لموسى عليه السلام او غيره من ربه وهو اضعف بذلك الكبير ان يثبت بعد ان يرى ربه عز وجل؟ وكذلك الذي تجلى للجبل وهو رب العالمين الا يمكن ان يتجلى للبشر؟ والاولياء والعظماء من اهل السنه والجماعه لا يقال منه جبلا، فاذا كان ربنا قد تجلى للجبل واراه نفسه فان اولياء الله تعالى اولى بان يتجلى لهم الله عز وجل، لكن المستحيل والممنوع هو فقط في ذلك الفتره من الزمان وهي في الدنيا. ثم ان موسى عليه السلام كلمه واتاه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم ليس الرؤيا عليه ببعيده، ولذلك فالله سبحانه وتعالى عندما قال لن تراني ليس لن هنا للتاكيد المطلق، انما هذا للنفي المؤقت وليس للتاكيد المطلق، وانما للنفي المطلق. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود ولن يتمنوه ابدا بما قبل ايديهم، لكن الله تعالى ذكر عنهم في الاخره انهم اشقوا يا مالك يطلع الى ربك، فان الله تعالى قال لن يتمنوه الموت وما ذاك تمنه الموت في الآخرة. إذا لن نكفي للتأبيد على الإطلاق. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلبس مؤبدا فقول برد وسواه قول. فلم نكفي للتأبيد المطلق، إن قلت في ذلك فكفي للتأبيد المؤقت. ولهذا قال: ومن رأى النفي بلبس مؤبدا فقول برد وسواه قول. إذا هذه الآية الأولى وهي رد عليهم، وفيها بيان جواز عن يرى الله عز وجل في الآخرة، فإذا كان في ذلك ممنوعا فهو في الدنيا فقط لعدم تحمل البشر لرؤية الله تعالى، إذا كان الجهل الذي حصل معه فكيف يحصل مع غيره. أما الآية الثانية وهي قول على لا تملكوا الأبصار، فقالوا إن هذه الآية دليل على أن الأبصار لا يمكن لها أن تدرك الله سبحانه وتعالى، ودليل على أن الله تعالى لا يرى في الآخرة. ولا شك أن هذه الآية الحجة عليهم، الله تعالى ما نفى الأبصار إنما نفى إدراك الأبصار بربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نحن عندنا بالله عز وجل، لكن هل هناك إحاطة بالله تعالى العلم ولا يحيطون به علم؟ هل أحد يعني كيف علم بالله سبحانه وتعالى؟ لا، نفى الله تعالى ذلك. لكن هل نفي الإحاطة بعلم الله سبحانه وتعالى معناها نفي العلم بالله؟ فالإنسان ممكن له أن يعلم عن الله تعالى شيئا، لكن لا يمكن أن يحيط به. وكذلك يمكن أن يرى ربه تعالى، لكن لا يمكن له أن يدركه بالأبصار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، ولن يقل إنه لا يرى عز وجل. وجدها ذلك في سورة الشعراء لما قال موسى عليه السلام، قال الله تعالى: فلما تراء الجمعان، من هم الجمعان؟ فلما تراء الجمعان من هم؟ نور من عموس فرعون وجنود. فقال الله تعالى: فلما تراء الجمعان قال قومي فلنور إنا لمدركون. ايش قال؟ قال كذا. لا، رب عز وجل الآن تقرؤي نفذ إدراك. فلما تراء الجمعان رأى بعضهم بعضا قالوا إن لمدركون، قال كذا. فإذا يمكن للإنسان أن يرى الشيء ولا يدركه.